طيب، نستعين بالله ونستفتح المجلس 84 من مجالس غيث الساري من هدايات البخاري، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتمم لنا على خير. لازلنا في كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا جرير حاء، وحدثني إسحاق قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حميد ابن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى غبار ساطع في سكة بني غنم زاد موسى موكب جبريل. وحدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ قال: كل ذاك، يأتي الملك أحيانا في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت ما قال وهو أشده علي، ويتمثل لي الملك أحيانا رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وحدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة أي فل أو أي فلو هلم. فقال أبو بكر: ذاك الذي لا توى عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرجو أن تكون منهم. وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام أو يقرأ عليك السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن ذر قال حدثنا قال حاء وحدثني يحيى بن جعفر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال: فنزلت، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا الآية. وحدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى 7 أحرف. وحدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وعن عبد الله قال حدثنا معمر بهذا الإسناد نحوه وروى أبو هريرة وفاطمة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضه القرآن. وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا فقاله عروة: أما إن جبريل قد نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: أعلم ما تقول يا عروة. قال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل فأمني فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، يحسب بأصابعه 5 صلوات. طيب، احنا قرأنا حديث كثير اليوم، والأحاديث موضوعاتها مختلفة، أليس كذلك؟ شيء في القراءات، وشيء في الصدقة، وشيء في طريقة نزول الوحي، وشيء في السلام على عائشة، وسيفي إلى آخره، تمام؟ وتستحضر كل الأحاديث التي قرأناها سابقا في باب ذكر الملائكة، اللي هو أهجهم وجبريل معك، وحديث إذا أحب الله عبد النادى جبريل، والأحاديث التي قرأتها والأحاديث التي لم أقرأها بعد، يدلك على فقه البخاري رحمه الله وقدرته على الاستنباط والجمع. هو الآن جمع بين كل هذه الأحاديث على اختلاف أبوابها واختلاف معانيها بجامع مشترك واحد، وهو ذكر الملائكة. وذكر الملائكة يعني طبعا هذا ميزة الإنسان الحافظ الذي يجمع بين الحفظ والفهم. أحيانا يكون عندك فهم كبير لكن لا يكون عندك قاعدة معلوماتية تستطيع أن تستخرج منها وتستمد، وأحيانا تكون حافظا ولكن لا يكون لديك الفهم الكافي. البخاري رحمه الله تعالى ممن جمع بين الأمرين، بين الحفظ والفهم. فحفظه هذا، وتعرفوا ما في محركات بحث ولا المكتبة الشاملة يكتب الملائكة وتطلع له الكلمات، هو الآن كله الآن من مجموع ما حفظ يجمع لك هذه الأحاديث في مكان واحد في ذكر الملائكة. وهو قد ذكر هذه الأحاديث أو كثيرا منها في أبواب أخرى بحسب موضعه. تعرفوا مثلا مر معنا بعض الأحاديث حتى اللي قرأناها الآن في كتاب بدء الوحي، كتاب بدء الوحي مر حديثان ليس كذلك؟ وهذه المنهجية في الاستدلال وهذه المنهجية في التفسير هي من المنهجيات الجليلة جدا، المنهجيات الجليلة جدا. أن يكون مثلا الحديث أو تكون الآية فيها موضوع أساسي لكن قد يكون في بعض ألفاظها دلالة على شيء آخر، فأنت تريد الاستدلال على هذا الشيء الآخر فتجمع هذه الآية وتلك وتلك وتستخرج منها هذا المعنى الكلي أو الشمولي. فهذا الباب، باب ذكر الملائكة في كتاب بدء الخلق، هو من الأبواب التي تعطيك صورة شمولية عن وظائف الملائكة، تعطيك وتكتفي. يعني أنت إذا قرأت صحيح البخاري هذا الباب يشبعك في أن تتعرف على الملائكة، يشبعك في أن تتعرف على الملائكة. طيب أنا سأحافظ على هذا المقصد الآن في الأحاديث التي قرأتها اليوم، فلن أتعمق في تفاصيل الأحاديث وإنما المرور السريع فقط، نحاول يعني نركز على وظائف الملائكة المذكورة في هذه الأحاديث وبعض الفوائد الأخرى. فنقول الوجه الأول من هذه الأحاديث الكلام عن الصنع الحديثية والإسنادية. الأسانيد كثيرة لكن دعوني أعلق سريعا. الحديث الثاني هو حديث الحارث بن هشام، هو من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وهشام بن عروة ابن الزبير راوي من رواة المكثرين جدا من الحديث والرواية، وهو ممن يعني أغلب وجل روايات هشام هي عن أبيه وعن أبيه عن عائشة، وإسناده إلى عائشة من أصح الأسانيد، إسناده إلى عائشة من أصح الأسانيد. وهشام بن عروة أخذ عنه الناس، روى عنه الناس، يعني تجد في تلاميذه قائمة طويلة من الحفاظ الكبار والمعروفين والمشهورين، إلا أن أحفظ من روى عنه وأضبط من روى عنه وأتقن من روى عنه وهو من أعلم الناس بحديثه ومن أحفظهم له من؟
مالك.
سلام عليك، شكرا. صح، مالك بن أنس رحمه الله تعالى ورضي عنه. مالك بن أنس هو من أضبط من روى عن هشام بن عروة على الأطلاق، وإن كان روى عنه العراقيون كثيرا عن هشام يعني. وفي كلام بعض الحفاظ ما يدل على أن رواية العراقيين عنه أقل أو أضعف من رواية المدنيين أو خاصة رواية مالك، ما رواية المدنيين، لكن هذا التضعيف هو تضعيف نسبي وليس هو مطلق. يعني لا، يعني رواية العراقيين عن هشام بن عروة ليست ضعيفة، وإنما هي أضعف من أو أقل رتبة من رواية المدنيين. طيب في الحديث الذي يليه، الحديث من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ويحيى بن أبي كثير أحد الستة الذين تدور عليهم أسانيد الحديث، وأشهر شيوخ يحيى بن أبي كثير هو أبو سلمة. وأبو سلمة عادة ما يمر معنا وين؟ أيوة، أنه من شيوخ الزهري، دائما يمر معنا من شيوخ الزهري ليس كذلك؟ طيب إذن الآن نشبك العلاقة فنقول أبو سلمة، احنا نعرف من اول الزهري دائما الزهري عن ابي سلمة، الان خلينا نضيف يحيى ابن ابي كثير. فابو سلمة من يروي عنه؟ الزهري ويحيى ابن ابي كثير. الزهري احد الستة الذين تدور عليهم اسانيد الحديث، ويحيى ابن كثير احد الستة ايضا. اذا ابو سلمة ساير مركزي، يعني اثنين من الستة يروون عنه. تمام، طيب في واحد ثالث يروي عنه كثيرا يعني يكاد ينافس الزهري ويحيى ابن ابي كثير في كثرة الرواية عنه إن لم يكن أكثر. جيد، ولكنه لم يحتج به لا البخاري ولا مسلم هذا الثالث. جيد، لماذا؟ لماذا؟
شرطهم؟
طيب، هو ليس ضعيفا ولكنه ليس على شرطهم، ليس ضعيفا ولكنه ليس على شرطهم، اللي هو مين؟ اللي هو محمد بن عمرو بن سلمة. محمد بن عمرو مهم، كثير من الأحاديث تمر عليكم في السنن، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسلم الإمام أحمد، كثير جدا من أحاديث أبي هريرة التي من طريق أبي سلمة تجدونها من طريق محمد بن عمرو، محمد بن عمرو بن علقمة، وهو وسط، راو وسط، ليس من المتقنين، ولذلك لم يخرج له لا البخاري ولا مسلم، لم يحتج به، وهو في طبقة مثل طبقة، هي في طبقة كذا، هذه الطبقة يعني متقاربة من حيث الحفظ والمستوى. البخاري لا يحتج بهم عادة، مسلم يحتج ببعضهم، اللي هم مين؟ محمد بن عمرو بن علقمة وسهيل بن أبي صالح ومحمد بن عجلان وسماك بن حرب، هذه الطبقة اللي هي حفظها بهذا المستوى، اقرأوا عنهم ستجدونهم متقاربين في مستوى الحفظ. فالبخاري لا يحتج بهم، مسلم يحتج ببعضهم، فمسلم يحتج بسهيل مثلا والعلاء بن عبد الرحمن وسماك بن حرب، لكن لم يحتج بمحمد بن عمرو بن علقمة ولا بي محمد بن عجلان. طيب، الاسناد اللي بعده معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة، ما يحتاج نعلق صح؟ معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة ما يحتاج، تمام، يعني خلاص بدأت تعرف الاسانيد، تمام ممتاز. طيب، واللي بعده عن سعيد بن جبير بن عباس، تكلمنا عن تلاميذ بن عباس، واللي بعده عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عباس، مر معانا في البدايات لو تتذكروا. هو شوفوا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة من الفقهاء الكبار المتقنين، لكنه ليس مكثرا، ليس مكثرا. طيب، واللي بعده يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عباس ايضا. عموما هذه الاسانيد. بالنسبه للمعاني والغريب، في بعض الاحاديث فيها تحتاج صح. اول شيء الحديث الاول، كأني أنظر إلى غبار ساطع في سكة بني غنم موكب جبريل، هذا المقصود أنه في وقت بعد الأحزاب في بني قريظة، مجاءت الملائكة أما النبي صلى الله عليه وسلم أنه هل وضعت لأمتك أو وضعت السلاح، فإن الملائكة إلى آخره مما يعني مما ورد. فكان من جملة ذلك أنه جبريل عليه السلام كان مع الملائكة وله موكب جيد، فالصحابة شاهدوا آثار موكب الملائكة، فهو يقول كأني أنظر إلى غبار ساطع في سكة بني غنم في المدينة، يعني في منطقة يعني فيها دار من دور الأنصار بني غنم، موكب جبريل. في رواية أخرى في البخاري بين أن هذا كان في بني قريظة. وفي الحديث الثالث تقريبا أو الرابع، أي فلهم هلما، هذه تصغير لفلان يعني ترخيم، هلما واضح، ذلك الذي لا توى عليه الذي لا خسارة عليه، وبقية الأحاديث لعلها إن شاء الله واضحة. نروح للوجه الثالث، وكما قلت يعني لأنني قرأت مجموعة كبيرة من الأحاديث فلن أعلق عليه تعليقا تفصيليا، ولكن الغرض هو المحافظة على قصد البخاري رحمه الله من سياق هذه الأحاديث في ذكر الملائكة. وحقيقة يعني من الأمور الجميلة جدا والمهمة، وقد أشرت إليها في الدرس السابق في حديث حسان، أهجهم وجبريل معك، ويمكن في الدروس اللي قبلها، لأنه ما شاء الله الدروس السابقة كلها في الملائكة، الباب هذا طويل جدا جدا، باب ذكر الملائكة. لكن حقيقة مهم جدا أنه الإنسان المؤمن يدرك أن هناك اتصالا بين عالم الملائكة وعالم المؤمنين، هناك اتصالا بين عالم الملائكة وعالم المؤمنين، وهذا الاتصال اتصال رهيب واتصال حي، اتصال يعني ساخن كما يقال، يعني متجدد ودائم، وأنت قد مو قد أنت لا تراه ولا تدرك ولا تدركه لا تشعر به، ولكنه موجود وكثير ومتجدد كثيرا كما قلت. ف حتى في الحديث ربما لم اقراه موجود في نفس الباب، يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار، ويجتمعون في صلاه الصبح وصلاة العصر، فيعرج بالذين باتوا فيكم فيقال لهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم يصلون، ويعرج بالآخرين كيف تركنا ما تركناهم يصلون. والملائكة الذين يحضرون مجالس الذكر، والملائكة الذين يؤيدون المؤمنين، والملائكة الذين والذين والذين. فالذي يعني أريد أن أقوله في هذه الفائدة هو أنه هذا العالم، هذا العالم فيه شق من الغيب رهيب وكبير وفسيح، ويجب عليك أن تدركه أو تؤمن به، يجب عليك أن تؤمن به، وليس فقط تؤمن به إيمانا اللي هو مجرد أنه أنا أصدق أن هناك كذا. المفترض أن تكون هناك يعني خطوة أعلى من ذلك، وهي خطوة الطمأنينة والانشراح والسعادة واليقين، وخطوة ويعني أصلا هو جزء مما يتشكل في الإنسان من السكينة والارتياح وما إلى ذلك، يكون نتيجة ما ساقه الله على أيدي الملائكة. وقد ثبت أو اشتهر عن ابن مسعود رضي الله تعالى أنه قال إن للشيطان لمة وللملك لمة، وذكر أن لمة الملك إعاد بالخير ونحو ذلك. طيب، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، في الفائدة الثانية في يعني خلينا نقول تأييد الملائكة ونصرتهم للمؤمنين، وهذا تكرر مرارا يعني. فهو هنا في قصة جبريل وموكب جبريل، هم جاءوا دعما ونصرة للمؤمنين في غزوة الأحزاب، وكذلك مر معنا في حسان أهجهم وجبريل معك. وهذا الإناس أو النصر والدعم والتأييد ليس فقط في باب الحروب والقتال، وإنما أحيانا يكون مثل ما في حديث عائشة أنه جبريل يقرأ عليك السلام، يقرأ عليك السلام، وجاء يسلم على عائشة رضي الله تعالى عنها. الفائدة الثالثة هي أن العلاقة بالصالحين، علاقة بالصالحين والجلوس مع الصالحين الذين هنا الملائكة مثال عليهم، وهم درجة يعني عالية يعني وتختلف عن كثير مما يمكن أن يقال من الصالحين في الأرض، لها أثر على الإنسان في قلبه ونفسه، وما يمكن أن يقوده هذا الانشراح إلى العمل. وذلك أنه قد جاء في الحديث الذي قرأته قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جالس جبريل يكون أجود بالخير من الريح المرسلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، هو أجود الناس أصلا، لكن يزداد جوده حين يلتقي بجبريل عليه السلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كان يأنس إناسا كبيرا بجبريل، ويستوحش إذا تأخر عليه. ولذلك مر معنا قبل قليل حديث سعيد بن جبير بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا أو أكثر مما تزورنا، ألا تزورنا أكثر مما تزورنا. فنزل قول الله: وما نتنزل إلا بأمر ربك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يستوحش كثيرا أو يحزن كثيرا إذا تأخر عليه جبريل، وهو هو هذا التغذية، هذا الذي كان يغذي النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني هذا باب عظيم، باب فقدان النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، فقدان النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل واستيحاشه بسببه. وسيأتي ربما أنا وقفت عند الحديث في حديث في اللي هو في انه لما كان هناك كلب في بيت جرو لم ينتبه اليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال اي نعم انا عائشه ان اقرا عليكم الحديث عن صحيح مسلم انها قالت: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في ساعه ياتيه فيها، فجاءت تلك الساعه ولم ياته، وفي يده عصا فألقاها من يده وقال: ما يخلف الله وعده ولا رسله. النبي صلى الله عليه وسلم ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره، فقال: يا عائشة، متى دخل هذا الكلب ها هنا؟ فقالت: والله ما دريته. فأمر به فأخرج. فجاء جبريل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدتني فجلست لك فلم تأتي. فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صور. نعم. فالشاهد من هذا هو يعني اشتياق النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، واستيحاشه إذا تأخر عليه جبريل، واسترسال نفسه بالخير إذا جاءه جبريل، إذا جالس جبريل عليه السلام. وجبريل نفسه عليه السلام يعني أعطاه الله سبحانه وتعالى من القدرة والقوة والخصائص الشيء العجيب، ولذلك وصفه الله في كتابه بأنه ذو قوة، فقال: ذو مرة فاستوى. وقال في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم، أو ذي قوة عند ذي العرش مكين. ذي قوة عند ذي العرش اللي هو الله سبحانه وتعالى مكين. والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد جبريل على صورته مرتين، وكان هذا له من الهيبة والروعة والمهابة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وصدره الشيء العجيب. على أي حال، هذه القضية اللي هي قضية إنه الإنسان يعني، هذا حتى غير الفائدة السابقة اللي هي الاستناء، اللي هي استرسال النفس بالخير بعد مجالسة الصالحين. ومجالسة الصالحين ليس مقصود فيها مجرد الجلوس، مقصود مجالسة الصالحين في مجلس الذكر وعلم. فغير ذلك إنه هناك الإنسان المؤمن، خاصة صاحب الرسالة، صاحب الدعوة، صاحب الإصلاح، يحتاج دائما إلى زاد، يحتاج دائما إلى إيناس، ويحتاج دائما إلى طمأنة، ويحتاج دائما إلى يقين. لذلك ما تستغرب إذا وجدت تكرار هذا المعنى في قصة الأنبياء. فأنت تجد مثلا في بداية قصة موسى في سورة طه، قال الله سبحانه وتعالى: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. لنريك من آياتنا الكبرى، هذا فيه يقين له، فيه تغذية وفيه طمأنة. ولا إيش اللي صبر موسى عليه السلام يروح يواجه طاغية مثل فرعون؟ فرعون ما كان ذبابة، ما كانت تتحرك في مصر بدون ما يعني تدفع ضريبة الدخول. يعني أقصد أنه الهيمنة الفرعونية مخيفة. تخيل يمسك جيل كامل من الرضع يذبحه، تخيل شيء مهم يعني مهول. ويأمر الله يأمر الله موسى عليه السلام أن يذهب إلى هذا الطاغية الذي كان يقول أن ربكم الأعلى ويكلمه. يعني إيش يحتاج؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى ولنريك من آياتنا الكبرى. رؤية الآيات واليقين والدلائل تجعل الإنسان إذا واجه الشدائد يطمئن، يكون عنده زاد غير ما عند الناس. هذا في الأنبياء وفي الصالحين ممن تبعهم، ليس عندهم وحي ولكن يؤيدهم الله سبحانه وتعالى بشيء من المطمئنات والمبشرات التي تعينهم. وهذا في قصة موسى عليه السلام. في قصة إبراهيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وفي محمد عليه الصلاة والسلام لما عرج الله به إلى السماء قال سبحانه وتعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. إيش؟ لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إيش قال في موسى؟ لنريك من آياتنا الكبرى. نفس المعنى، نفس الآية. وهذا في الأساس يعني، لكن حتى في استمرار الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج إلى الالتقاء بجبريل بين فترة وأخرى حتى يطمئن قلبه وينشرح صدره. ولذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل في الصوم، ولما وكان ينهى الصحابة عن المواصلة، فلما قيل له قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وهذا الإطعام وهذه السقيا ليست حسية وإنما معنوية، وإلا لو كانت حسية لما سمي وصالا، لما سمي وصالا، أليس كذلك؟ وفي نفس الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل اليومين والثلاثة، فلما واصل أصحابه نهاهم وقال إني لست كهيئتكم أو لست كمثلكم، إني يبيت يطعمني ربي ويسقيني. وهذا في الأمر المعنوي الإيماني، وذكر هذا أهل العلم ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فهذا كله مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عباس: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا، ألا تزورنا أكثر مما تزورنا. على أي حال حديث كثيرة والفوائد يمكن أن نستخرج فوائد كثيرة، لكن الذي أردت الوصول إليه في هذا اللقاء المختصر هو التنبيه على المعنى الأساسي الذي قصده الإمام البخاري، وهو تعدد وظائف الملائكة وتنوعها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر عباده المؤمنين بملائكته وبجنده، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا وأفئدتنا، وأن يشرح صدورنا وييسر أمورنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حب نبيه واتباعه، وأن يرزقنا الاجتماع معه في حوضه عليه الصلاة والسلام. وصلى اللهم على نبينا محمد.